السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن مجلسكم هذا الذي وفقكم الله لحضوره وشهوده خير مما يعقد في غير زمانكم هذا، فقد دخلتم في الشهر المحرم، ولا يمكن إصلاح النفس على مراد الله بالشهر المحرم والذي كان يدعى في الجاهلية بالشهر الأصم، لا يمكن إلا بالعلم النافع، علم الحلال والحرام. وحينئذ، وبما أن ابن عباس قال الطاعة في الشهر الحرام أفضل كما أن المعصية والعقوبة أشد، فإنكم إذ حضرتم في الشهر الحرام تدارسون الحلال والحرام والفقه والشروط والأحكام، فتكونون بذلك قد حستم على خير هو خير لكم من باقي الشهور إلا أن يكون مثله. قال الله تعالى في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فقص أربعة أشهر كما قال ابن عباس حرم الظلم في جميع السنة، ثم خص أربعة أشهر عظم حرمتهن وجعل الذنب فيهن أعظم، قال ابن تيمية والعقوب أشد، ليتربى العباد في ذلك على إقامة فرائض رب العباد، فمن فاته الفجر مثلا في شهر محرم ليس كمن كان في شهر صفر، فالعقوبة في ذلك أشد، وكذا النظر وكذا القلب وما يحوي من اعتقاد فاسد وحقد وحسد و انتماء باعتقاد للفرق المخالفة لما كان عليه النبي والصحابة، كمن لا يزال ينتمي للإخوان المسلمين في شهر محرم، ينتمي لجماعة التبليغ في شهر محرم ولم يتب حتى الآن عياذا بالله، فهذا يكون وزره أعظم. إذا لا سبيل أن نعرف الأحكام حتى نجتنب الحرام في الشهر الحرام إلا بدراسة الفقه. قال الله تعالى في كتابه: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال الزركشي: الفقه يطلق على ما دق، لا كما لو سئل الرجل عن الخمر فقال حرام قال الله إنما الخمر والميسر أنصاب الإسلام من رجس مع الشيطان، بل يطلق عندهم الفقه على ما دق استنباطه. ومن كان كذلك فهنيئا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه ولم يقل يحفظ. قال الزركشي: فمن حفظ فتاوى العلماء بأدلتها كمن حفظ هذا الكتاب بأدلته فلا يسمى فقيها، وإنما يقال لهم حملة فقه كما ذكر الزركشي في البحث المحيط. وإنما أنت تأمل أن تكون فقيها لتكون ممن أراد الله بك خيرا، لا مجرد حامل فقه. وحينئذ الفقيه هو الذي يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من طريق النظر والاجتهاد والمعرفة بالقواعد الموروثة عن السلف التي تعلموها من العرب واللسان وما كان عليه من أقوال وأفعال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فحينئذ ينبغي للمسلم أن يفرح بفضل الله عليه إذا حضر مجالس الفقه ومجالس العلم، يتعلم من ذلك ما في الكتاب من أحكام وما في السنة، نعم، وما ورث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير له مما يجمعون. فإن مجلس علم يحضره العبد يتفقه فيه بدين الله خير من الدنيا وما فيها. قال الزهري وغيره: ما تقرب إلى الله بحج نافلة بقناطير مقنطرة في الصدقة، ما تقرب إلى الله بمثل التفقه في دينه. ولذلك يشتد الشيطان على العبد إذا أراد أن يتفقه في الدين، يصرفه ويزهده ويزين له الدنيا حتى يعيق نفسه عن الالتحاق بمثل هذا الحلق. وقد قال ابن القيم: وهؤلاء أعوان الشيطان يصدون الناس عن تعلم الفقه عن أهله، فيأتون إلى المعلم فيذكرون عيبا في حلقته أو عيبا فيه حتى ينفرون الناس ولو خفية. فهؤلاء قال ابن القيم عنهم: أعوان إبليس. فاحذروا أعوان إبليس عباد الله، فإنهم يصدون الناس عن تعلم العلم تحزبا لزعم أن المعلم يسب المشايخ، ويعني بذلك أنه ينكر على الخوارج طعنهم في ولاة الأمر وبأسمائهم الجديدة إخوان المسلمين والسورية والدواعش، فيسمي الرد العلمي النزيه الذي يقوم على أدلة وبراهين كما قال السجزي تلبيسا على الناس يسميه سبا. نسأل الله العافية لنفر الناس عن الحق الذي يجب على المسلم أن يتعلمه. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب باتفاق العلماء. وحينئذ لنتعلم ما تيسر مما تبقى من الأحكام الواردة في كتاب عمدة الأحكام. وقد وصلت بنا القراءة في باب شرائط الصلاة للشرط الرابع. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب عمدة الفقه للإمام العلامة الشيخ موفق الدين القدامى رحمه الله تعالى، وجعل منزلته في عليين، وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. باب شرائط الصلاة.
نعم.
الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه ومواضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق.
نعم. قال رحمه الله: في شروط صحة الصلاة. قد تقدم الكلام على أن باب الشروط عند علماء الأحكام، والفقه في الأحاديث الموروث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: شروط صحة، شروط وجوب. شروط الوجوب معناها ما هي؟ أن يتعلم المتفقه ماهية الشروط التي إذا وجدت وجبت العبادة. الثاني شروط الصحة، وهي أن يتعلم المتفقه الشروط التي إذا وجدت صحت العبادة، ودليل صحتها براءة العبد من الإعادة. وحينئذ شروط صحة، شروط وجوب الصلاة، فتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل. نعم، فنقول هذه من شروط الوجوب، فإن كان كافرا فلا تجب عليه الصلاة، وذلك لما روى البخاري في صحيحه من حديث معاذ بن عبد العباس أن النبي قال لمعاذ حين بعثه اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا هم أجابوك إلى ذلك، وفي رواية يشهد أن الله محمد رسول الله، فاعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فدل أن الكافر لا تجب عليه الصلاة. نعم، وكذلك قال في الإسلام شرط صحة، فلا تجب على الكافر إلا من جهة الزيادة في عذابه، كما قال النووي في قول الرب سبحانه وتعالى: قالوا ما سلككم في سقر، قال ما سلككم في سقر، قال لم نكن، قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فهذا على سبيل الزيادة في تعذيبهم، وليس في سبيل أنه يجب أن يؤديها الآن وهو كافر. نعم، وكذلك شرط صحة، فاجتمع في الإسلام شرط الصحة وشرط الوجوب، والعقل أيضا شرط الوجوب وشرط الصحة، فلا تصح من مجنون ولا تجب على المجنون. فإذا هذا هو الفرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب. ولازلنا نتكلم في باب الصلاة في شروط الصحة، ما هي الشروط التي إذا وجدت صحت الصلاة؟ والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا فقد الشرط فقدت العبادة ولم تصح، لكن ليس وجود الشرط من الشروط دليل على صحة العبادة، فلا بد أن يوجد مع ذاك الشرط الشروط الأخرى المكملة لصحة العبادة. فمن تلك الشروط في الصلاة الطهارة. الطهارة كما ذكرنا من قبل هي النظافة في اللغة، وبالاصطلاح هي رفع حدث بنية أو زوال خبث ولو بغير نية. يعني زوال خبث كان يكون الثوب مليء بالنجاسة ثم نشرته امرأة الدار، ربة الدار نشرته الحوش فنزل المطر، فإذا زالت النجاسة بشدة المطر طهر، ولا يشترط أن تصيح على زوجها وتوقظ من النوم مدعورا فتقول أنوي أنوي المطر قاعد ينزل على النجاسة أنوي الاستطابة. هذا تكلف. فلو كان غافل نائم كما يعبر العامة في سابع نومة والمطر يعمل عمله ولا زال حتى نزلت آخر قطرة من النجاسة طهر، ولا يشترط النية في إزالة الخبث. نعم لا يشترط، وليس له أن يحضر وينوي أو يدلك الثوب وينزل المطر ويعمل عمل، فإن العلة وجود النجاسة، فإذا ذهبت النجاسة صح ولو من غير نية. إذن هذا معنى قولهم إزالة خبث ولو من غير نية، رفع حدث بنية. إذ رفع الحدث من إيش؟ رفع الحدث بالماء، إزالة الخبث بمائع ولو بماء غير الماء، ويدل أن رفع الحدث بالماء قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم في المدري جنب قال خذ هذا الماء وافرغه عليك، كان جنبا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والمعلوم أن النبي كان يغسل بالماء ولا يغسل بالخل، فدل على أن الماء شرط في صحة رفع الحدث وبدله التيمم. فلا بد من نية هنا، قول النبي إنما الأعمال بالنيات، وإنما قلنا في إزالة الخبث أنه لا يشترط فيه النية، لأن إزالة الخبث عبادة معقولة المعنى، أما رفع الحدث فعبادة غير معقولة المعنى. فتعريف الوضوء هو غسل ومسح لأعضاء مخصوصة تعبدا، ليش يمسح الرأس ويغسل يدين؟ فإذا كان ذلك كذلك فلا بد من نية. أما إزالة الخبث فعبادة معقولة المعنى، لوجود الخبث وجد الحكم وهو النجاسة ومنع الصلاة، فحينئذ لا يشترط النية، إن الأحكام تدور مع العلة وجودا وعدما. فالأحكام المعللة لا يشترط فيها النية، الأحكام التعبدية كالتيمم والوضوء والغسل يشترط فيه النية. جاء رجل يريد أن يستجمر، يا عبد الله، جاء رجل يريد أن يستجمر بالماء، يستنجي بالماء، لما أراد الاستجمار بالماء صار يمسك بالإبريق، ورجل يكلمه من وراء الجدار أين المفتاح يا خالد، فذهل عن نية غسل النجاسة في المحل، غفل فما شعر إلا غسلها وما استحضر النية. يعيد ولا قد استطاب من غير نية؟ لا بد يرجع ويعيد ولا استطاب؟ استطاب من علة وجود النجاسة، واضح؟ نسك الماء يتوضأ، فناداه عمرو فصار للحركات المعتادة بالعقل الباطن الذي يوجهها، صار على حركة الوضوء، دهل عن النية، ما نوى الدخول في الوضوء لأنه نودي من مكان بعيد، فأخذ يتكلم فما شعر إلا غسل وجهه ويديه ورأسه من غير أن يدخل في نية وضوء. يعيد يعيد لأنه تعبد، الوضوء تعبد، لا بد نية. أما النجاسة، علة وجود النجاسة هي اللي منعت من الصلاة، فإذا زالت والحمد لله لا يشترط نية. وضحت؟ فالعبادة المعلولة المعنى المعلولة هي التي أو لا تحتاج إلى نية، كما ذكرنا في نجاسة أصابت الثوب فنزلت مطر، وش العلة في الثوب حتى ما تصلي فيه؟ وجود نجاسة، نزل المطر فغسله زالت. هل يشترط تقول لما ناديتين الله لا يوفق الشيطانك، مدري ايش يقولون العام عند السب،
المهم ليش ما صحيتيني أنوي والمطر شافت ينزل الحين بقعد أغسل وأنوي مرة ثانية؟ متكلف متكلف، لأن العلة وجود النجاسة، فإذا زالت ولو من غير نية صح. وأما هو قائم يتوضى مسك الإبريق بعد ما نوى، لكن مسك الإبريق وبينوي فأذهله كلام فلان فمشى على عقله الباطن فأخذ يتحرك الحركات المعتادة ونسي نية، كمن يخوف من النوم وجنب فنيته يتبرد لأنه عنده عادة حتى ينشق للشغل كل يوم يغتسل قبل يروح العمل، فاليوم مشى على نيته ومن دار رفع الحدث يصح؟ لا. فإذا ذكر في عمله أنه نوى اليوم الاغتسال للنظافة والنشاط يرجع إلى بيته وينوي رفع الحدث، لأن هذا رفع حدث في له نية، أما ذاك زالت خبث ولو من غير نية. إذن هذا هو تعريف الطهارة، هو رفع حدث بقصد، بقول النعمان بن ياد إزالة خبث ومن غير قصد، لأن إزالة الخبث عبادة معلولة فلا يشترط فيها النية. طيب أيه قبل، يعني هو الآن في الأصل بياخذ الإبريق اللي معه في الحمام الاستنجاء، أيه ولم ينوي أصل الوضوء، ثم لما جاء ينوي أو لما أراد الاغتسال ذهل على النية، فلو حصلت هذه المسألة لا يمكن أن يصح وضوءه، لأن إزالة رفع الحدث عبادة تعبدية. كيف تعبدية؟ ما لا علة، بدليل أنك تمسح الرأس وتغسل يد، فإذا قيل لما قلت تعبدنا الله بذلك، اختبرنا نطيعه ولا لا، أو نقول مسح غسل ثم يكون الواحد كبني إسرائيل سمعنا وعصينا عياذا بالله. فإذا انقاد لكلام رب العباد ومسح حيث يسوغ المسح وغسل حيث يسوغ الغسل كان طائع لله من غير علة معقولة. لو قيل ليش يمسح الرأس ويد؟ قل هذا أمرنا هكذا، كما جاءت امرأة تسأل عن العلة في موضع التبت فأنكرت عليه عائشة، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن عائشة أن امرأة قالت يا عائشة اسمها معاذة أظن، ماذا لإحدانة تعيد الصيام تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فبهنت عائشة أنها علة عبودية عبادة عبودية، قال كنا نؤمر وحسبك. نعم وحسبك. فإذا هذا الفرق بينهما. إذا هذا تعريف الطهارة، هو رفع هي رفع حدث بنية، ولا يزول الحدث إلا بالماء، إزالة خبث ولو بغير نية ولو بمائع غير الماء أو بصلب أو بعين صلبة، كما روى ذلك أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيه ماء، فإذا وجد فيه ماء أذى فليحكه ماء. هذا إزالة الخبث، وكان قول الأحناف أصح من قول الجمهور، لأن اشترطوا الماء لحديث الماء صبوا عليه ذوب من الماء ونحوها. أما رفع الحدث، أما إزالة الخبث، هذه إزالة الخبث، أما رفع الحدث لابد الماء لحديث الجنابة، خذ هذا الماء أفرغه عليك في الجنابة وبالوضوء. نعم وإن كنتم جنبا أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا رفع الحدث لابد من ماء، لا يجزئ فيه العصير ولا اللبن، لابد من ماء. خلاف الأحناف اللي قالوا يجزئ النبيذ العصير يجوز يتوضأ به، ولعلهم يقولوا عند عدم الماء. لا، نقلنا من الماء للتيمم، حال وسط الشيء عصير لا يسمى ماء. احتجوا بحديث ضعيف، ما هذه ما في الإداوة؟ قال نبيذ، قال تمرة طيبة طهور لا يصح إسناده، فلا يصح الوضوء بالعصير. فالجمهور هم الصواب. حينئذ وبعد هذه المقدمة والتفصيل في الطهارة، نرجع الآن إلى الشرط الرابع تفسيرا وتفصيلا. قال: الطهارة من النجاسة في بدنه. النجاسة في البدن، انتبه الآن، يشترط النية في إزالتها، بمعنى أن كانت نجاسة في بدنه، نعم، فدفه إنسان على بحر فسقط فخرج وقد غسلت، هل يشترط أن يذهب لمكان نجاسة وينوي تدليك المكان حتى يصح منه الطهارة؟ لا. ليش؟ عبادة معلولة، وجود النجاسة. إذن النجاسة يجب إذا أراد أن تصح صلاته أن يتخلص منها في ثلاثة مواطن، فما هي؟ الموطن الأول الثوب، لقوله تعالى: وثيابك فطهر. ثوب، نعم، وثيابك فطهر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء قال: حتيه في الدم الحيض وصيب الثوب، حتيه ثم اقرصيه واغسليه وصلي فيه، وكان ذلك بالماء. فهذا في الثوب. في البدن ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليحمل معه ثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، نعم، والأطيب بالماء. وما رواه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل قباء، إن الله قد أحسن عليكم الثناء، أي شيء تصنعون؟ فقالوا: رأينا يهود يغسلون أدبارهم فغسلنا. ولعلها كانت في الفترة التي يستفيد فيها من أهل الكتاب، ثم جاء الأمر بالنسخ، فبقيت أمور مثل الماء هذه، ونسخت أمور كعاشوراء، فكان النبي يصوم عاشوراء وحده، فلما نزل النهي من تشبه بهم أنزل عليه، فذكره الصحابة فقال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر صلى الله عليه وسلم. فحينئذ قال: كنا نغسل أدبارنا بالماء وهذا أطيب، لكن هل يجوز الاستجمار بالمناديل مع وجود الماء؟ يجوز الاستجمار بالمناديل مع وجود الماء، وهي مسألة تشكل على العامة. ويدل على ذلك ما رواه مالك في موطئه من حديث المغيرة أنه تبع النبي بأداوة من ماء، فأخذ النبي الماء فترك النبي الماء واستجمر بالحجارة، ثم بعدما استجمر بالحجارة رجع فتوضأ بالماء. فقال الحافظ بن عبد البر أبو عمر رحمه الله: فهذا يدل على جواز الاستجمار مع القدرة ووجود الماء. أما التيمم فلا يجوز إلا عند عدم وجود الماء. فرق بين رفع الحدث بالتيمم وإزالة، نعم، إزالة الخبث بالحجارة. فيجوز إزالة الخبث بالحجارة ولو مع وجود الماء. طيب، فهذا الموضع الثاني الذي يزال عنه النجاسة ألا وهو البدن. وبالحديث والذي خرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع الصوت إنسانين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. ما الأول؟ فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية من بوله، من بوله. فهذا يدل على وجوب تطهير البدن أيضا. الثالث: تطهير المكان الخاص بالصلاة والتي تلامسه المساجد من الجبهة واليدين إلى آخره. ويدل على هذا الأخير ما رواه البخاري في صحيحه: بينما نحن جلوس مع النبي إذ جاء أعرابي فبال في ناحية المسجد، فقال الصحابة: مه، فقال: دعوه لا تزرموه. فنادى الأعرابي فقال: إن هذه المساجد لا تصلح فيها شيء من هذه القادورات، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن أو كما قال. فأمر فقال: صبوا عليه، على المكان، حتى يجوز الصلاة فيه ذنوبا من ماء. فهذه أدلة وجوب التطهير من النجاسة لصحة الصلاة، أن يكون التطهير في الثياب، الطهارة في الثياب، في البدن، في نعم. لكن إذا صابت النجاسة البدن، فجهال العامة أو من لم يحقق المسألة يظن يجب الوضوء، فتجد المرأة غسلت لولدها نجاسة من فخذه من غير أن تمس ذكره، فتجدها تتوضأ. خطأ، تكلف. فقد خرج أبو داود في سننه عن النبي عن الصحابة قالوا: كنا لا نتوضأ من موطئ، إذا وطأنا نجاسة لا نحسب أن نتوضأ منها أن ذلك عمل صالح، بل أنهم يكتفون بغسل موضع النجاسة وحسب، فلا يتوضؤون إلا من موجب الوضوء ألا وهو مس الذكر وخروج المذي. مس الذكر على الصحيح استحبابا، وخروج المذي وجوبا كما تعلمون الفرق بينهما. استحبابا لأن الذي استحبه هو محمد الذهلي شيخ البخاري، فنقل عنه الحاكم النيسابوري جمعا بين حديثين: إنما هو بضعة منك من مس ذكر فليتوضأ، فقال: يستحب وهو الصحيح، يستحب وهو الصحيح. أما المذي فما رواه البخاري في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، فقال النبي: يغسل ذكره ويتوضأ. الحديث ما يجب عليه الغسل، بل قد ما خرجه ما جاء في سننه من حديث سهل ابن حنيف أنه قال: كنت أعاني من المذي شدة، فكلما أمذيت اغتسلت، سألت النبي فقال: يكفيك أن تغسل ذكرك، يعني توضأ. قال: فكيف ما أصاب بالثوب، ما أصاب من الثوب؟ قال: خذ كفا من ماء فرشه عليه أو ألقيه عليه. حينئذ يكون تكون الطهارة من النجاسة في البدن والثوب وموضع الصلاة. ويمكن التخلص من موضع الصلاة بأن يفترش بأن يفرش على النجاسة ثوبا لا تتخلل النجاسة برطوبتها مسام الثوب. مثاله فرش السجادة على مكان نجاسة فحصل في السجادة بلل من أسفلها تسرب إلى الأعلى، حكم الصلاة باطلة. أتى بسجادة لإنسان مخترع يعقل الفقه فصنع بطانة السجادة من أسفل بلاستيك والأعلى ثوب قطيف ففرش على السجادة فلم يمس شيئا من النجاسة وكان من أسفلها صحت صلاته فإنه أحال بينه وبين النجاسة بحاجب وحاجز لا كمن نفذت النجاسة إليه. كذلك من صلى بولده أو أم صلت بولدها تحمله ونجاسته في الحفاظة فإذا سربت على يدها خرجت من الصلاة وغسلت، وإذا بقيت محفوظة النجاسة في داخل الحفاظة وهي تحمل الولد استمرت في الصلاة. وذلك كما يمكن أن يمثل له ربما بعض الفقهاء بطائر كالحمام غمس رأسه في مجاري يشرب، حمام لا يفرق، فتنجس رأسه وقام مصلي مثل أبو مسلم الخولاني، كان إذا صلى كأنه شجرة قائمة، فجاء الطائر استراح وهبط ورأسه نجسة ورجله طاهرة، وقعد يلتفت كذا كأنه مو حاصل شيء، كأنه اللي تحت هذا مو برجل صلي، تعرف الطائر إذا استراح يبدأ يتلفت ولا حكم صلاته صحيحة لأن النجاسة تعلق برأسه لم تتعلق بما يلامسه. واضح؟ كذا الأم تحمل الحفاظة فإن النجاسة تتعلق بالحفاظة لا تتعلق بها إلا إذا تسرب إلى كمها فيجب الخروج لغسلها. ومع ذلك قالوا يعفى في النجاسة، النجاسة المعفو عنها يسير الدم، يسير الدم معفو عنه. اختلف العلماء في نجاسة الدم، والصحيح ما ذكره الموفق، وذلك لما ثبت عن الصحابة كما نقله في المغني نفس صاحب العمدة رحمه الله، فقال في المغني فرق الصحابة إجماعا يعني بين الدم القليل اليسير والدم الكثير، فكانوا يرون أن الدم الكثير هو النجس والدم القليل ليس بنجس، واستدلوا على ذلك بآثار منها ما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأنه كان إذا فقأ حبة فخرج الدم يسيرا استمر في صلاته، وابن أبي أوفى كان يبزق الدم يتفل الدم ويصلي، وأبو هريرة كان يدخل أصبعه في أنفه تعرفون نشوفة تكون فيزيل شيء فينزل فتات أو يزل قليل دم فيصلي، فهذا تفريق منهم بين الدم الكثير الذي ينزل على من؟ على المستحاضة مثلا، والدم اليسير الذي ينزل على من؟ ينزل ممن فقأ حبة أو حك أنفه أو بزق دما ولم يكن كثيرا. وهذا الموطن لا خلاف فيه بين الصحابة، فلم يفرقوا بين الدم الكثير والدم، ففرقوا بين الدم الكثير والقليل في النجاسة، فنجسوا الدم الكثير لقوله تعالى في كتابه جل في علاه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. إذ قال ابن حجر فتح الباري رحمه الله قال لما كانت الشريعة لا تخاطبنا الشريعة لا تخاطبنا إلا بلغتها فحينئذ كان معنى رجس أي نجس، فدل أن الدم الكثير الذي قال الله تعالى في كتابه فيه دما مسفوحا كثيرا فإنه يكون نجس. وعد ذلك الإمام أحمد رحمه الله فيما ذكره صاحب المغني في كتابه، فقال الكثير الفاحش في النفس، يعني فأنت في نفسك ما تجسأ المصلين، شوف هذا الدم كثير بالله ولا قليل، في نفسك أنت فاحش غلبة ظنك فاحش ولا لا، فإذا صار في غلبة ظنك فاحش اغسله، قطرات لا تغسله، واضح؟ فهذا هو، فذلك يكون كذلك. أما دم الحيض فنجس والظاهر ولو القطرة منه، أما ما رواه البخاري في صحيحه من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان يصيب إحدامنا النقطة من دم الحيض فتقول بريقها وتقرص. قال الحافظ بن حجر هذا لا ينبغي أن يكون يعني فيه دليل على إزالة النجاسة اليسير، على أن النجاسة اليسيرة معفو عنه، لأنه لا دليل أن ذلك الثوب الذي قرصته قرصت دم الحيض فيها الناس تصلي فيه. وإذا دخل في الحديث الاحتمال في الأحكام سقط به الاستدلال، فدل ذلك على أنه لا ينبغي أن تصلي المرأة في ثوب ولو في نقطة حيض واحدة. أما الدم دم العرق اللي هو قليل فهذا الذي جاء فيه قول الصحابة بالتفريق بين الكثير والقليل. ألم يقل الله في الحيض فاجتنبوا النساء في المحيض قل هو أذى، فجنس دم الحيض أشد من إيش؟ من دم النزيف أو النزف، وذلك لأن الرجل في دم الاستحاضة يجوز أن يأتي زوجته والدم ينزف فلا يحصل له ضرر، وإنما إذا كانت حائض فقيل الدم عياذا بالله إذا تسرب إلى الجوف كأن يكون أكل دم الحيض فهلاكه تدريجا، يفقد قوته في أشهر أو أيام ثم يتوفى، نسأل الله العافية. فدم الحيض شديد السمية وسماه أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فليس دم الحيض في النجاسة كدم العرق الذي هو دم النزف، فهما مختلفان ولا يحتج بحديث عائشة في ذلك لما تقدم. أما لو قارنت حديث عائشة بحديث ابن أبي أوفى وابو هريرة وابن عمر لعلمت إيش الفرق في الاستدلال بينهما، فإن ابن عمر كان يصلي لكن ما ذكر أن عائشة كانت تقرصه نقطة من الحيض قمت تصلي في الثوب، فقال ابن حجر في احتمال يسقط فيه الاستدلال، ما ثبت أن تصلي فيه بعد الريق ما تأخذه، لكن أبو هريرة كان يفقه الحب كان يخرج الدم من أنفه ويفتته ويصلي، وابن عمر كذلك، وابن أبي أوفى يبصقه في الصلاة، فدل على الفرق بينهما. ثم قال وإن صلى على نجاسة لم يكن يعلم بها، فقال هنا ثم علم بها ثم نسيها صلاته صحيحة، قد اختلف عن الإمام أحمد في ذلك، فذكر عنه روايتان: رواية يعيد الصلاة كما لو كان الحدث، ورواية لا إعادة عليه وهي أصح، وذلك لما روى أبو داود في سننه. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ خلع نعاله فخلعنا، فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله. وهذا يدل على كمال الاتباع عند الصحابة. اليوم تجد بعضهم نعم يستكبر عياذا بالله، ولا يريد أن ينفذ الحكم اللي يعرف إيش الحكمة. كذا يقول: طيب إيش الحكمة؟ يعني لن أنفذ حتى أعرف الحكمة. هذا المتعنت في شبه الخوارج، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت معاذ لها: ما بال إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: حرية أنت خارجية متعنتة، كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة في الحيض، فرأينا النبي فقال النبي: ما بالكم؟ قرينا الخلع فخلعنا. ما يحتاج يا رسول الله، يعني نحن متبعين غير متكبرين ولا جاحدين ولا متوانين. فقال إن جبريل أخبرني أن به ماء ذا يعني نجاسة، فحينئذ صلى النبي ولم يكن يعلم بأبي وأمي أن في ثوبه نجاسة، فلم يبطل صلاة نفسه ليقتدي به غيره، فصحح صلاته، فحينئذ يكون الناس مثله. فإذا كان جهل في نجاسة أو عرف النجاسة لكن نسيها، فكلاهما الصواب. قال ابن القيم: وذلك أن الناس مثل الجاهل في معظم أحكام الشريعة. نعم، سبحان الله، راح الوقت.
قال ابن القيم رحمه الله: الناسي والجاهل متفقان في معظم أحكام الشريعة، كما يدل من جهل محظورا من محظورات الإحرام أو نسيه فإنه لا كفارة عليه بفعل كفارة المحظور إلا ما دل الدليل على الفرق بينهما، بين الناس والجاهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها، إنه لا كفارة لها. وما رواه البخاري في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخل رجل فصلى فأتى النبي فسلم عليه قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فكان في الثالثة، فلما كان في الثالثة قال: يا رسول الله، الذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، علمني. فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قاعدة، ثم افعل في صلاتك كلها ذلك. الحديث: ولم يأمر هذا الجاهل بإعادة الصلوات كلها الذي فعلها على هذا الوجه، دل على الفرق بين الجاهل والناسي في مثل هذه المسألة. كذلك أن إنسانا تعلم أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وهي من مفردات الإمام أحمد، لما روى مسلم في صحيح عن النبي أنه سئل: أنا أتوضأ من لحم الإبل أو أن توضأ من لحم الشاة؟ قال: إن شئت، يعني يستحب الوضوء من لحم الشاة. أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: توضأوا من لحم الإبل صلى الله عليه وسلم. فعلم أنه يجب الوضوء، فجاء وقيل له: يا فلان، يا حياكم الله، حياكم الله على واجبكم، إلى آخر ما يقولون، يقول مضياف إلى آخره، ترى لحم جزور يا جماعة. فخاضوا وتكلموا وسولفوا واشتدوا فالقيام اسمعوا من آخر هذا بعد ما انتهوا ومسحوا وغسلوا، الله أكبر الله أكبر، إقامة الصلاة. فصلى من صلى وهو ناسي أن هذا لحم جزور، فهل يعيد؟ نعم يعيد، لأنه عدم. وآخر كان على مذهب الجمهور من أنه يستحب الوضوء من لحم الجزور، نعم كان على مذهبهم فترة، نعم في فترات حياته، ثم إيش؟ ثم علم في تلك الفترة التي كان لا يعلم حديث الوجوب، فحينئذ نعم لا يجب عليه ويذهب حتى يعيد فقط تلك الصلاة بعد العلم. فدل على الفرق بين الناس والجاهل في مواطن، وإلا الأصل كما قال ابن القيم أن الناس يلحق بالجاهل في معظم أحكام الشريعة. فحينئذ انتبه الآن: من صلى في ثوب أو قال في نفسه وهو واقف في البقالة أو شيء، لاحظ أن النجاسة في أسفل ثوبه، قال: إن شاء الله إذا دخلت البيت بغسلها إن شاء الله. جاء ودخل البيت وطارد فيه كما يقال مع الزبدة، وين الأشياء؟ ما جبت ما جبت ما جبت ما جبت، ونسيت خلى بكرة. فمن مطالبة تبدد من ذهني إيش؟ ها؟ غسل النجاسة. فقام يصلي خمس صلوات، العشاء والفجر، ما تنبه إلا في العصر، كل صلواته صحيحة، كان ناسي. نعم كل صلواته صحيحة.
لأن أصل الحديث جاء في الجاهل لكنه حق به الناس. كذلك لو جهل موضع النجاسة فسلم جابه ما عليه عاد، لكن لو نسي أنه محدث يجب يعيد، لما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وما رواه مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فدل ذلك على أنه لو نسي أو جهل فإنه لا تقبل صلاته، بخلاف الناس والجاهل لموضع النجاسة. إزالة النجاسة من الثوب، نعم هذه إزالة النجاسة من الثوب يعفى عن الجاهل والناسي، لكن رفع الحدث نعم لا، فحينئذ يجب على المسلم التفريق بحسب الأدلة في ذلك. فقال حينئذ وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها وصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها. كيف يزيلها؟ لا إله إلا الله في الصلاة. طيب انتبه الآن، روى مالك في موطئه بإسناده لابن عمر كان إذا رعف في الصلاة، الآن الرعاف دم في النفس فاحش ولا قليل؟ فاحش، ورى أن وضوءه انتقد بكثرة الدم، فيخرج ابن عمر من الصلاة يغسل الدم ويعيد الوضوء ويكمل صلاته، هذا فيش في الرعاف، فلا يقيس يقول ابن عبد البر في الاستذكار فلا تقيس الحدث عليه، لا يجي واحد أحدث في الصلاة وخرج ريح يقول كان ابن عمر يسوي ويروح يتوضأ ويجي يكمل، هذا ويش الرعاف. فحينئذ إذا رعف فعل، لكن إذا كان ثوبه إن صح التعبير عند عامة اللزم اللي قاعد ساتر عورته فيه ثوبه، ما عنده سروال تحت، خلاص ثوب ثقيل ويصلي فيه، بحيث أنه لو حمل لو فعل ما يستطيع يتخلص، فيجب أن يخرج من الصلاة لأنه ليس رعاف. أما إذا كانت مترته ذكر أنه شال الولد كذا قبل أن يصلي ولاعب ولده ويشوف غترة أثر بول سربت الحفاظ على غترته، كيف يتخلص؟ يكون كهيئة الغضبان، يرفع إيش يحط الغترة كهيئة المصالح إلى آخره، نعم فهذا تجزئه الصلاة لأنه تخلص، استطاع أن يتخلص من النجاسة، واضح؟ فمن لم يستطع فليخرج، من كان في رعاف يخرج ولو مستقبل غير القبلة. قال الفقهاء فلو قابله إنسان عند الباب قال وين الصلاة وش بك فلان، لو تكلم بطلت الصلاة، فعليه أن يسكت من يوم يغسل دمه ويقف الرعاف لأن يرجع يكمل، لا يتكلم مع أحد بالطريق. طب استدبر الكعبة سائغ له ترخيص، لكن لا يفعل ذلك إيش صاحب الحدث، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من أي البلاد حضرموت قال ما الحدث يا أبو هريرة؟ قال فساء أو ضراط، يقصد فساء بلا صوت وضراط بصوت، يشتركان في الرائحة لكن يختلفان في الصفة، كلاهما إيش كلها هوا إيه نعم، فكلاهما ينقض الوضوء، فكلاهما ينقضان الوضوء. والأرض قال كلها مس تصح الصلاة فيها إلا مواطن لا يجوز للمسلم أن يدخل في مسجد مثلا فيه قبر فيصلي، ويستثنى بالإجماع مسجد رسول الله لما تقدم، وحيد ثلاثة جدران إلى آخره. فإذا وجد مسجد علم أن هناك قبر، قبر يحيى مع قبر ابن عربي مع قبر عبد القادر الجيلاني، فلا يجوز أن يدخل يصلي فيه، لأن النبي لعن من فعل ذلك. روى البخاري بصحيحه وأن ذلك دليل على الشرك، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحذر ما صنعوا. قالت عائشة فلولا ذلك لأبرز قبره. ثم أخذ يذكر أماكن لا تصح الصلاة فيها، نعم، واحتج بحديث يعني ضعيف إسناده لا يصح في ذلك. فمن الأماكن التي لا تجوز الصلاة فيها المقبرة والحمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام والحش. فإذا فيه مكان خاص بالغائط فيكره ذكر الله فيه. قال شيخنا الألباني رحمه الله وحماماتنا المعاصرة هذه يجوز أن تذكر اسم الله فيها عند الوضوء، عند الوضوء، لأنها أصبحت متعددة الوظائف، ما صارت حش للغائط، فصارت وظائفها متعددة، صارت ليش لغسل الملابس، صارت للترويش باللهجة العامية الاغتسال، صارت حوض لغسل اليدين، صارت حش. فالمكان متعدد الوظائف يبدد التحريم الخاص بالمنع من ذكر الله لأجل الغائط. ويدل على ذلك لو أن فقيرا من الفقراء ما عنده إلا حجرة، الحجرة فيها مطبخ، فيها سرير، فيها كرسيين استقبال، فيها ثلاجة، فيها سرير، فيها خرق جعله حش وأحاطه بحوض بالزاوية، ما هو ساكن إلا نفسه. فهل إذا دخل بيته يقول اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث؟ لا، لأن بيته أصبح متعدد الوظائف مفتوح على بعض، فلا يسمى حش. الحش الذي يكره فيه الصلاة وظيفته واحدة وهي أن يأتي الغائط فيه. قال الشيخ إذا كان متعدد الوظائف مغسلة، غسالة، مروش، فإنه إذا أقبل على المغسلة مثلا يقول بسم الله ويتوضأ، لأنه متعدد الوظائف. تعدد الوظائف بدد الخصوصية بما يكره من أجله ذكر رب البرية سبحانه وتعالى. وهذا جواب عالم محدث فتمسك به. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأعطانوا الإبل، أعطانوا الإبل هو مجتمعها عند المياه تجتمع. ليش؟ لأنها خلقت من شيطان، الإبل خلقت من شيطان كما ثبت. والله يخرج الحي من الميت، لا تقول والله من بعاق الإبل طلعت مخلوقة من شيطان، خطأ. العكرمة بن أبي جهل أبوه من؟ صحابي عدل طيب مطيب، خرج من إيش؟ من كافر، من أبي جهل، يعني أبو الجهل، لا إله إلا الله. وخرج هذا الصحابي طيب وطيبا يخرج الحي من الميت. كذلك الإبل ابتلاء، خلق الله من شيطان الإبل، فيكره أن تصلي أو يمنع أن يصلي في معاطي الإبل مجتمعها. لكن لو صلى كما جاء في الحديث الصحيح المعنى الضعيف الإسناد الذي هو من طريق مروان بن الأصفر وهو مدلس وقد عنعنا عند أبي داود بسنده إلى ابن عمر أن ابن عمر عرض البعير وصلى إليه يتخذه سترة، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه مدلس لم يصرح بالسماع، ولكن المعنى صحيح. فمن عرض بعير وصلى إليه صح، لأن هذا ما يسمى معاطي الإبل. واضح الفرق؟ أما معاطي الإبل مجتمعها عند المبارك فلا تصلي بينها، إنها خلقت من شيطان كما أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم، في الدرس القادم نأخذ استقبال القبلة هو الشرط الخامس. في بقي شيء؟
نعم. الله إليكم. السائل يقول فق الحبة وإخراج الدم إلى غير ذلك، ألا يخل ذلك في السكون من الصلاة؟
أي
يسأل أحد من السلف أو خشى أقل من هذا.
صحيح، يسأل أخي يقول كيف ابن عمر يعني فق حبة؟ هذه من الأمور التي لا تصل حد التحريم. نعم، مثاله نهى النبي عن التفات في الصلاة، من الصحابة لما خرج رسول الله من مرضه وأبو بكر يصلي فيهم التفتوا إلى بيته تبين حاجة يعني، فقال إذن الالتفات في الصلاة ليس لحد التحريم إنه مكروه. كذلك قال النبي اسكنوا في الصلاة، فابن عمر لما آلمته حبة أو شيء فقع هذا مرخص في الصلاة فلا يصل لحد التحريم لذلك. نعم،
آخر سؤال بخلص. الفرق بين الطمأنينة والخشوع في الصلاة وما الذي
في فرق بين الطمأنينة في الصلاة والخشوع؟ الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها كما روى ذلك البخاري من حديث أبي هريرة، دخل رجل فصلى فانتقص من صلاة من أركان الطمأنينة، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لاحظ عليه النبي أنه لا يطمئن. كيف لا يطمئن؟ الطمأنينة كما قال النبي لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في الصلاة، قال ابن تيمية إقامة الصلب الطمأنينة في الركوع والسجود. حد الطمأنينة تسبيحة مرتلة سبحان ربي العظيم وقال خلاص، أما لو أنه تنغمها كنقر الديك أو نقر الغراب للدم بطلت وفسدت بطلت. لابد يعطي واحدة مرتلة فيكون طمأن. أما الخشوع سكون القلب في الصلاة لما يكون في الصلاة من هذا المطلب والذين هم في صلاتهم خاشعون وهو مستحب. أما الطمأنية ركن والخشوع مستحب، ويدل على ذلك ما رواه أحمد في المسند من حديث عمار بن ياسر قال ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها ربعها إلى قال عشرها، قال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما خشعت ما عقلت فيها. فهذا مستحب، لكن الطمأنينة ركن، يعني من صلى كذا ركع كذا كما نرى العاجم في الحرم. علموهم يا إخواني، وحمد الله على نعمة العلم عندنا في المملكة والدراسة، شكر الله على فضله والعلماء عندنا. فتجد العجمي كذا يركع كذا ثم يقوم كأنه زنبرك يرجع يطيح للسجود، خطأ. يبون يطمئن قائما. وبالأمس كنت تدرس الطلبة بجدة ودخل واحد مثل هؤلاء ركع قام وركع ما اطمئن، فقلت أعد صلاتك، وذكرني هذا الشخص بالذي لم يطمئن أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فجعله يعيدها. لكن من كان يخطئ في صلاته مثل هذا لا يطمئن وقعد 20 سنة لا يطمئن جاهل، هل نأمره بالإعادة؟ لا، لأن النبي ما أمره بإعادة الصلوات كلها الماضية بل بصلاة الوقت اللي صلى فيه. يا مقلب القلوب ثبت قلوب عادينك والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم ونفع الله بوقته. بعد العشاء إن شاء الله أنا كتاب السنة شرح السنة
بعد الصلاة إن شاء الله
والأسئلة الباقية.